بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم معنا في لقائنا الإيماني المتجدد علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننزل في هذا اللقاء أضيافا على مائدة النبوة، تلامذة نجباء على مدرسة خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ونحن في ذلك نمتثل قول نبينا الأنور صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم. ولقاؤنا اليوم إن شاء الله تعالى سائلين الله عز وجل التوفيق والسداد والإخلاص والرشاد، لقاؤنا تحت عنوان أبناؤنا والمساجد. من قبل تحدثنا عن المسجد وأهميته ومكانته وقدسيته وخطورته بالنسبة إلى المسلمين ومجتمعاتهم، وأفردنا لقاء خاصا للنساء والمساجد، وكان هذا هو اللقاء الماضي. وأما لقاؤنا اليوم فمع أولادنا، مع فلذات أكبادنا، مع حاضرنا ومستقبلنا، ومن يحمل ذكرانا ويرفع رايتنا. إنهم أرضنا الخصبة التي نغرس فيها كل طيب وجميل. والأرض نوعان: أرض مادية ينزل عليها المطر فتهتز بإذن ربها وتربو ويخرج منها من كل زوج كريم وبهيج، والكريم هو الشيء الأصيل طعم يعني أصل، والبهيج هو الشيء الجميل الذي يسر العين. هذه الأرض المادية. أما أرضنا المعنوية فهي أولادنا، أولادنا الذين نشكل عقولهم وقلوبهم بما يرضي الله عز وجل، ونحن مسؤولون عن ذلك. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وعندنا تحذير شديد من النبي صلى الله عليه وسلم لكل الآباء والأمهات، هذا التحذير الشديد يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول أو من يقوت، يقوت يعني يصرف عليهم ويعيشهم ويأتي لهم بملابسهم وأكلهم وشربهم ويعتني بأحوالهم. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، يعني لو لم يكن للأبي أو للأم إلا هذا الذنب الوحيد وهو تضييع الأولاد لكفاهم والعياذ بالله أن يعرضهم لسخط الجبار وعذاب النار. نعوذ بالله من الخذلان، ونسأله السلامة والستر في الدنيا والآخرة. إذن عندنا مسؤولية يترتب عليها تبعة، يترتب عليها حساب، يترتب عليها وقوف بين يدي الله عز وجل. فماذا قدمنا لأبنائنا؟ إن أبناءنا كأي نبات يحتاج إلى أرض خصبة ينمو فيها، أرض خصبة فيها كافة مقومات النماء، ويحتاج النبات إلى جذور تتناسب معه حتى ينمو ويمتص الماء وخيرات الأرض. فنبتة بلا جذور هذا شيء لا يتصوره إنسان. أما أولادنا فلا نتصورهم بلا جذور، وجذور أولادنا الإيمان والعمل الصالح، ومن جملة العمل الصالح ارتياد المساجد. فأين أبناؤنا في مساجدنا؟ وما دور المساجد في أئمتها الفضلاء نواب رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغين عنه الذين تحملوا مسؤولية نشر الدين وإعزاز الأمة؟ أين أبناؤنا من مساجدهم؟ وهل يذهب أبناؤنا في صحبتنا إلى المساجد بإطلاق؟ أم أن هناك شروطا ينبغي أن تراعى؟ وهل هناك سن معينة يشترط أن يذهب فيها الولد إلى المسجد؟ أم أن السن مفتوح لكل واحد أن يصطحب أولاده معه إلى المسجد؟ وكيف كان حال الصبيان زمن نبينا عليه الصلاة والسلام؟ كيف كان حالهم في المساجد؟ هل وسعتهم؟ وهل أقبل عليهم النبي عليه الصلاة والسلام فهش إليهم وبش ورحب بهم وفرح ومسح رؤوسهم وخدودهم؟ هل فعل معهم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك؟ أم عنفهم وزجرهم ونهرهم وأغلق باب المسجد دونهم؟ وكيف كان حال الصحابة مع أولادهم؟ هل كانوا يصطحبونهم إلى المساجد أم يهملونهم في البيوت وفي الشوارع؟ أما في البيوت فيشاهدون أفلام الكرتون التي تمسخ شخصياتهم وهوياتهم وتضيع معالم دينهم وتبث فيهم العقائد الوثنية التي تخالف دين الإسلام، وتعلمهم الأساطير والغرائب والفحش من القول والسحر والشعوذة، كما ورد في المؤتمر العلمي العاشر لكلية الإعلام، وكان فيه أساتذة متخصصون في مجالات شتى. المؤتمر العلمي العاشر من عدة سنوات لكلية الإعلام كان فيه أساتذة متخصصون من نواحي شتى، من بلاد متعددة، اجتماعيون وتربويون وعلميون ونفسيون وإعلاميون. اجتمعت كلمتهم في هذا المؤتمر أن قنوات الأطفال غير الإسلامية التي تبث على أولادنا تقتل شخصياتهم وتمسخ هوياتهم وتقضي على فطرهم بالضيع الفطرة النقية، وتعلم الأولاد القتلى والرذيلة، وتعيشهم في الأساطير وعالم الشعوذة والسحر والخرافات وما شابه ذلك. وحذروا الآباء لدرجة أن الإحصاءات تقول إن الطفل الذي يجلس أكثر من ساعتين أمام التلفاز تقل نسبة ذكائه وتقل قدرته على الاستيعاب وتحصيل المعلومات، يحصل عنده تشوش. وإذا جلس الطفل ساعتين أمام التلفاز فينبغي أن تكون هاتان الساعتان متفرقتين، يعني مش ساعتين على بعض، نصف ساعة ثم يقضي وقتا مع الكتاب ومع أهله ثم نصف ساعة متفرقة. إذن أولادنا أهملناهم للتلفاز، لهذه البرامج الكرتونية غير الهادفة، اللهم إلا القنوات الإسلامية التي فيها ما يهدف وما يربي وما يعلم لأولادنا، أو تركناهم للغة الشارع يكتسبون العادات الذميمة والأخلاق السيئة والخصال القبيحة والألفاظ النابية من الشوارع. إذن عليك أن تصطحب ابنك وأن تضمه إليك وأن تصاحبه وأن يكون موضع سرك وأن تكون موضع سره وأن تذهب به إلى المسجد ليتربى عليه. هيا بنا لنتعرف أيها الإخوة الأحبة على مساجدنا وأولادنا في هذه المساجد. الخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم كانوا يربون أولادنا على المساجد، ومن أين جاءوا بهذا؟ جاءوا بهذا من نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان يحرص على تربية الأولاد في المسجد، وسوف تأتينا نماذج واسعة. لكن قبل أن نأخذ هذه النماذج دعونا نتحدث عن الأهداف المرتقبة من ذهاب أولادنا إلى المساجد. ما هي الثمرات التي سنجنيها من ذهاب أولادنا إلى المساجد؟ ما هي الغايات المرجوة التي سنصل إليها والأهداف العظيمة النبيلة القيمة التي سنحققها ونبلغها من وراء اصطحابنا لأولادنا في المساجد؟ ما هي؟ أولا يتربى أولادنا على النظام. نحن نعاني الآن من قلة النظام. يعني الواحد لما يروح يقطع تذكرة في القطار تجده يستبق الناس على أمكنتهم، وفي طابور العيش، وفي طابور المدرسة، وفي الركوب في المواصلات، وفي أماكن شتى. لكن المسلم الذي يتعود على أن يقف في الصف بآداب الوقوف في الصفوف في المسجد كما تصف الملائكة عند ربنا سبحانه وتعالى، ويلزق الكعب في الكعب والمنكب في الكتف في الكتف وهكذا، فإنه سيكون منظما في أحواله كلها. الصف الأول، أتم الصف الأول، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، وهكذا أيها الإخوة الأحبة. يبقى أول ثمرة نحصل عليها وأول غاية نحققها من وراء اصطحابنا لأولادنا في المساجد أنهم يتدربون على النظام فيتطبعون به فيصبحوا شأنا لهم. سفيان الثوري رحمة الله عليه، هذا الإمام الكبير أمير المؤمنين في علم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، دخل المسجد فمر برجل من الصالحين يسمى بزياد بن كثير، زياد بن كثير، فوجد سفيان الثوري رحمة الله عليه زياد بن كثير يقوم عند الأولاد في المسجد ويرص صفوفهم. زياد بن كثير الرجل الصالح يرص الأولاد في المسجد ويقول لهم: أيها الأولاد استووا، اعتدلوا، استقيموا، ألزقوا الكعب في الكعب والكتف في الكتف، ولا تسلموا قبل أن يسلم الإمام. هذا رجل صالح كان يعلم الأولاد في المسجد. فوقف عليه الإمام سفيان الثوري وقال: بلغني أن الأدب يطفئ غضب الرب، أن الأدب يطفئ غضب الرب، وخير أدب تعلمه لولدك هو ما علمته إياه في حال صغره، لأن التعليم في الصغر كالنقش في الحجر كما يقولون. أما الإمام الشعبي رحمه الله تعالى، عامر بن شراحيل الشعبي رحمه الله تعالى، هذا العلم الذي كان يحفظ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كأنه كان قد حضرها معه، هو من علمائنا الذين تربوا على يد الصحابة رضي الله تعالى عنهم من جيل التابعين. عامر بن شراحيل الشعبي هذا الإمام كان يجلس ويعقد حلقة علم للأولاد في المسجد، إمام كبير مقدم في المسلمين، فقيه الأمة ومحدثها وأعلم الناس بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام في زمانه، لم يمنعه مقامه ولم تمنعه رفعة شأنه من أن يخصص وقتا لأولاد المسلمين. فمر عليه رجل، مر عليه رجل وقد اجتمع حوله عشرات الأطفال في المسجد، فقال له: يا إمام، ده الرجل بيقول للإمام الشعبي: يا إمام، ما هؤلاء الأولاد حولك؟ يعني إمام مثلك مفترض يكون عنده كده يعني برستيج بين قوسين، يعني يكون عنده إتيكيت بين قوسين، يعني كده الكلمة، فيجلس مع الكبار، مع أهل المكانة والوجاهة، ومع الرجال، ومع التلاميذ النجباء الكبار، أتجلس مع الأولاد أيها الإمام؟ فقال له: أسكت، دعك من كلامك هذا، إن هؤلاء يحفظون عليك دينك. الله أكبر. شوف الإمام الشعبي ماذا يقول، يقول للرجل الذي يلومه على جلوسه مع الأولاد يعلمهم وهو الإمام الكبير، قال له: أسكت، إن هؤلاء الأولاد الذين أجلس بينهم ليعلمهم يحفظون عليك دينك. من هنا فقه أعداء الإسلام المسألة، فأوجدوا بدائل كثيرة متنوعة فيها إغراءات في غاية الروعة، إغراءات شديدة يغرون بها أولادنا ليلفتوهم عن المساجد. أنا دائما في خطبة الجمعة عندي وفي الدرس الذي ألقيه في المسجد عندي، دائما بين الحين والآخر ما أذكر الناس الذين يجلسون أمامي، أقول لهم: أيها الإخوة، كم واحد منكم متزوج؟ ارفعوا أيديكم من فضلكم. كم واحد عنده أولاد من سن السابعة أو من سن التمييز؟ وسنعرف ما هو التمييز فما فوق. أين أولادكم؟ لماذا لا أراهم بينكم في المساجد؟ هل تركتمون في الخارج؟ ألا تخشون عليهم أن يضلوا الطريق أو أن يخطفهم أحد أو أن يؤذيهم أحد؟ إذن ليسوا بالخارج. أين هم؟ لمن تركتموهم؟ لماذا تركتم أولادكم في البيوت وجئتم إلى صلاة الجمعة أو جئتم إلى صلاة الجماعة دونهم؟ من يربي لكم أولادكم، التلفاز أم الشارع؟ فبفضل الله الناس كانوا يستجيبون. في الجمعة التي تليها أرى بين كل رجلين على الأقل طفلا يجلس بينهم، ثم جمعة، وأما الثالثة فيقل العدد، وأما الرابعة ف فتعود ريمة إلى عادتها القديمة، لا أجد أحدا مرة أخرى، فأذكر الناس فيأتون بأولادهم جمعة اثنتين ثم ينقطعون. إذن نحتاج إلى التذكرة بصفة مستمرة. أولادنا لابد أن يذهبوا إلى المساجد ليتعودوا على النظام. من الثمرات التي نحصلها من ذهاب أولادنا إلى المساجد أنهم يتفاعلون مع الآخرين ويتعرفون كيف يتعاملون معهم. كيف ذلك؟ إن الأولاد في المساجد سيلقون الرجل الكبير العاقل والرجل المتوسط، سيلقون الرجل الحليم وسيلقون الرجل الجهول. الحليم اللي يبتسم لهم ويرحب بيهم ويمسح على رأسهم ويديهم بنبناية، وأما الجهول سيغلظ لهم القول وينفرهم من المسجد ويطردهم منه ويضربهم أحيانا ويمنعهم ويجذبهم من قفاهم أو من أقفيتهم ويرجعهم إلى الخلف في عنوة وقصرا وإذلالا وامتهانا. فإذا كان الولد يتعرض لهذا ولذاك فإنه سيكتسب الحلم من الحليم ويتدرب على الصبر على الجهول، لأن أباه سيقول له اصبر ولا تتعرض لهذا الرجل الجهول، إذا كان في يمنة المسجد فاذهب إلى ميسرته، وإذا رأيته في الميسرة فاذهب إلى الميمنة، وإذا رأيته في الأمام فاذهب إلى الخلف، وهكذا. فيستطيع الولد أن يتعامل مع هؤلاء الناس الذين يريدون المساجد كلا على قدر خلقه. كذلك أولادنا يصلون إلى غاية عظمى في المسجد وهي الطاعة. الطاعة، طاعة المأموم للإمام. تقدر تكبر قبل الإمام ما يقول الله أكبر؟ لا، إذا كبر الإمام فكبروا. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تختلفوا على الأئمة، لا تختلفوا على أئمتكم، إذا كبر الإمام فكبروا، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر الإمام فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا. فيبقى في طاعة أنني أصدر عن إمام، حينئذ يتعود الولد أنه لا بد وأن يحترم الكبير، أن يحترم أستاذه، فلا يتقدم على أستاذه بأمر إلا بعد أن يستأذنه. حينئذ ينطبع في نفسه أن يجل الكبراء والمدراء والرؤساء ومن يلي أمره فلا يتعدى عليهم. نسأل الله أن يرزقنا حسن الأدب مع من يلي أمورنا كلها، اللهم آمين. يبقى لما يتعود الولد على التكبير بعد الإمام والركوع بعد الإمام والسجود بعد الإمام، فلا يفعل حركة أو لا يقول قولا إلا بعد أن يقول أو يفعل الإمام، حينئذ لما يعين في شركة أو في وزارة أو في مصلحة أو في أي مكان لن يأخذ قرارا من تلقاء نفسه إلا إذا صدر عن ولي أمره. لكن الآن كثيرون يتفلتون فلا يطيعون آباءهم ولا أمهاتهم ولا رؤساءهم ولا مدراءهم ولا كبراءهم، ويعصونهم بالليل والنهار، يعصونهم بالليل والنهار، لأنهم لم يتعودوا على الطاعة خلف الإمام. وإذا ذهبوا إلى المسجد لم يركزوا في فهم مسألة الطاعة للإمام. هذه ثمرة نحققها من اصطحاب أولادنا وهي الطاعة. كذلك أولادنا حين يذهبون إلى المساجد سيرون مجتمع الراشدين المتوضئين، سيرون مجتمع الأخلاق الفاضلة، فلا يسمعون سبا ولا شتما ولا تقبيحا، لا يرون منكرا ولا زورا ولا فجورا ولا فحشا ولا تبرجا ولا سفورا، بل يرون القائمة والراكعة والساجدة والذاكرة والقارئة والمتأملة والمتفكرة والداعية والراجية والمبتهلة والجالسة إلى درس العلم. فيرى أولادنا هذا المشهد الرباني الراشد العجيب فينضمون إلى قافلة عباد الله عباد الرحمن. كذلك أولادنا في المسجد حين نصطحبهم سيستمعون إلى الخطب والدروس. ولا تستهينوا بأبناء الخامسة، والله ولا بأبناء الرابعة، وجربنا ذلك في أولادنا وأولاد أقربائنا. نسأل الله أن يبارك في أولاد المسلمين جميعا. حين تصطحبهم ببعض الشروط التي سنذكرها الآن عما قليل إن شاء الله، فإن خيرا كثيرا سيحصل لابنك، ولو كان ابن الرابعة ولو كان ابن الخامسة ولو كان ابن السادسة، سيحصل من الخطب، لعله يستمع إلى الخطيب فتقول له ماذا قال الخطيب، يقول لك لا أعرف يا بابا، لا أعرف يا أبي، لا أستطيع. يا ابن مال كنت قاعد تعمل إيه؟ يقول لك كنت بسمع. طب قال إيه؟ ما يعرفش يعبر. هو استمع وخزن المعلومة لكن البيان عنده يعجز عن عرض المعلومة. لما تأتيه فرصة البيان بعد بعد سنة ستجده يخرج إليك المعلومات التي تلقاها في العام الماضي، لأنه أصبحت لديه قدرة على البيان. تقول له: يا بني، من أين لك هذا؟ متى سمعت هذا الكلام؟ يقول لك: يا أبتي، ألم تكن معي في العام الماضي ونحن في المسجد وكنت تقول كذا وكذا، أو كان العالم الفلاني يقول كذا وكذا؟ سبحان الله، من يومها سألتك يا بني وقلت لك لما لم تستمع بإنصات إلى العالم ولم تستطع أن تجيب علي أو أن تردد علي ما قاله؟ ولا يستطيع أن يردد الآن لما يستوي البيان عنده بعد. أنا قرأت في بعض الإحصائيات في حضانة كي جي 1 وكي جي 2 حضانة، شغلوا مصحف المعلم جزء النبأ عما يتساءلون إلى آخر القرآن، الجزء 30 يعني، بواسطة الشيخ المنشاوي رحمة الله عليه، كان بواسطة سمعيات وصوتيات تبث في الفصول وفي أثناء الفسحة من غير أن يجلس الأولاد إلى هذه الصوتيات، فالأولاد يذهبون ويجئون والشيخ المنشاوي يقرأ بصوت هادئ كأنه في الخلفية، والأولاد يستمعون أو يسمعون وهم يتعلمون مع الأستاذة أو مع الأستاذ، مع المدرسة أو مع المدرس، وهم يلعبون. في نهاية العام اختبروا الأولاد فوجدوا أكثر من 90% قد حفظ جزء النبأ، جزء عما تسألون، الجزء 30 في القرآن بواسطة السماع من غير أن يقرئهم أحد. فحين تصطحب أولادك إلى المساجد سوف يستمعون إلى الدروس ويحصلون المعلومات، حتى إذا استطاعوا أن يعرضوا ما عندهم مما خزنوا معلومات سوف تجد عندهم شيئا عجيبا إن شاء الله عز وجل. كذلك أولادنا حين يذهبون إلى المساجد سوف يستمعون إلى سور كثيرة يقرأها الإمام في صلاة الفجر وفي صلاة المغرب وفي صلاة العشاء وفي صلاة الجمعة وفي قيام الليل في أيام رمضان. الإمام يقرأ جهرة ويقرأ بصور متنوعة، وكثير من إخواننا الأئمة الفضلاء سددهم الله وأرشدهم وغفر لنا ولهم يكررون السور كثيرا، يعني كأنها دورة أسبوعية، يقرأ أول سورة البقرة في هذا اليوم وآخر سورة البقرة، ثم يقرأ أول سورة آل عمران وآخر سورة آل عمران، ثم يقرأ سورة كذا وسورة كذا. فمع تكراره لهذه الآيات ولهذه السور ومع ذهاب أولادنا إلى المساجد بكثرة يحفظون هذه الآيات والسور من الأئمة، فيحبون قراءة القرآن الكريم ويرتلونه مثل الشيخ. كذلك يتعلم أولادنا الحديث والفقه حين يذهبون إلى الدرس، يسمعون حديثا، يسمعون مسألة فقهية فيحصلونها ويخزنونها كما قلت، ثم يعرضونها بعد ذلك على إخوانهم. لكن من هذا الطفل الذي نصطحبه إلى المسجد؟ هل نصطحب الأولاد المميزين أو البالغين أو من هم دون سن التمييز؟ يعني تمييز؟ يعني صبي مميز؟ مميز يعني يسمع السؤال ويرد الجواب، ما هذا؟ يقول منضدة، ترابيزة، ما هذا؟ جهاز كمبيوتر، ما هذا؟ جهاز محمول، ما هذه؟ آلة تصوير، ما هذا؟ حائط. يستطيع أن يرد الجواب ويفهم الخطاب ويميز بين الصواب والخطأ في حدود إمكاناته التي تعلمها، ده المميز، هذا هو المميز. أما من لا يحسن تسأله عن المحمول فيقول لك ملعقة، تسأله عن التلفاز فيقول لك كمبيوتر، تسأله عن البقرة فيقول لك فيل، إذن غير مميز. الأطفال الذين لا يميزون ولا يعرفون الصواب من الخطأ ولا يضبطون أمر النجاسة لا يجوز أن يصطحبهم آباؤهم أو أمهاتهم إلى المساجد. لماذا؟ لأنهم غالبا ما سيشوشون على المصلين أو ينجسون المسجد لأنهم لن يضبطوا أمر النجاسة. فإذا ذهب آباؤهم وأمهاتهم بهم، أي بالأولاد الذين لا يميزون، إذا ذهب آباؤهم وأمهاتهم بهم إلى المساجد فينبغي أن يراعوا ألا يشوش هؤلاء الصبيان غير المميزين على المصلين. كيف يفعلون؟ يأخذون معهم بعض اللعب المناسبة التي تلهي أولادهم عن البكاء، ويستخدمون معهم الوسائل المناسبة التي تمنع سقوط النجاسة منهم على الأرض. لكني أركز، بعض الأخوات الفضليات يصطحبن أولادهن غير المميزين ويقمن بتغيير هذه الحفاضات لأولادهن في المساجد ثم يرمين بها في سلات المهملات في المساجد فتنبعث الروائح الكريهة. لا يليق يا أختاه، بل إذا حصل منه ذلك وأردت أن تغيري له فانزلي إلى دورة المياه وغيري له وارمي بهذا الشيء القذر في السلة بعيدا عن حرمة المسجد أو مكانته. أما الطفل المميز فهو الطفل الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب ويميز بين الصواب والخطأ، وإذا أمر استمع، وإذا علم تعلم، وإذا أرشد أصبح بإذن الله ممتثلا لهذا الإرشاد الذي أرشده إليه أبوه أو إمام المسجد أو رواد المسجد. هؤلاء نأخذهم عادة من سن 5 سنين وستة وسبعة وثمانية وتسعة وعشرة حتى قبيل الاحتلام، ومن بعد الاحتلام سن 13-14 فما فوق وأحيانا 15 هم ما زالوا أولادا من باب أولى يصطحبون إلى المساجد. أيها الإخوة الأحبة، إذا نستطيع أن نقول إن شروط الذهاب إلى المسجد أن نصطحب أولادنا المميزين الذين يعرفون الصواب من الخطأ، وأن نعلم أولادنا حرمة المسجد وقدسيته وأدب الدخول فيه وأين يجلسون وكيف يفعلون، وإذا أراد أحد من إخوانهم الصبيان أن يهيجهم في المسجد أن يبتعدوا عنه وأن يقول له عيب، نحن عند الله عز وجل في بيته، لا يليق بنا أن نرفع أصواتنا ولا يليق بنا أن نلعب، بل ينبغي أن نجلس بهدوء كأننا في حضرة مدرس كبير نحترمه، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. يبقى لابد أن نصطحب الأولاد بهذه الشروط في المسجد، ونعلم الولد أين يخلع حذاء، متى يخلع حذاءه حين يريد دخول المسجد، وأين يضعه، وألا يركض في المسجد، وألا يمر بين الصفوف فيؤذي المصلين. أحيانا بعض الناس يصطحب أولاده إلى المسجد ولا يعلمه أدب المسجد، ويتركه هملا بين الصفوف فيمر الولد ويخبط ويضرب الناس على رؤوسهم هكذا، أو يصرخ، أو يجري من صف إلى صف، أو يمر من بين أرجل الناس فيفسد عليهم صلاتهم. لا يا أخي، إذا كان الولد بهذه الطبيعة لا تذهب إلى المسجد، لكن علمه. لو أخذته وصدر عنه ذلك وكنت قد علمته ولما يمتثل بعد خالف أمرك، يعني رغبه، أرشده، هدده تهديدا بسيطا يتناسب مع سنه، قل له فلان أحسن منك لأنه فعل كذا وكذا وكذا، وإذا التزمت في المرة القادمة سأتيك بالحلوى التي تحبها، عليك أن تتخذ معه الأسلوب المناسب. أيها الإخوة الأحبة، إذا أردنا أن نأخذ أولادنا إلى المساجد فلا بد من وسائل جذب، لأني كما قلت لكم وافتتحت حديثي، أعداء الإسلام عرفوا أن المسجد مصنع الرجال في دين الإسلام، والله ما تخرج الأبطال ولا الأمراء ولا العلماء ولا الربانيون ولا الزهاد إلا من المسجد، والله ما تخرج هؤلاء الكرام الذين حملوا راية الإسلام وأعز الله بهم الإسلام وأهله إلا من المسجد. ويوم غيب المسجد عن أولادنا أو غيبنا أولادنا عن المسجد، يوم ضل أولادنا سواء السبيل. نسأل الله أن يحفظ أولادنا لنا. حتى في المدارس والجامعات، نحن مسلمون يا قوم، والإسلام يعني الصلاة، بعد كلمة التوحيد الصلاة، والصلاة تلازم المسلم من سن 7 سنوات، علموا ولدكم الصلاة هم أبناء 7 إلى أن يلقى الله عز وجل، ولا تسقط الصلاة إلا عن المجنون غير العاقل. إن الرجل الذي يكون طريح الفراش لا يستطيع الحركة يصلي بالإيماء، يحرك رقبته، لدرجة أن بعض الناس يقول إن لم يستطع المريض أن يحرك رقبته بالصلاة إيماء، يعني حركة يرفع ويخفض هكذا، فليصلي بأشفار عينيه، وإن كان هذا القول فيه كلام، يعني البعض يقول لا يلزمه ذلك، لكن هناك قول، بل إن البعض أوصل الصلاة إلى التهيؤ بالقلب أو تخيل أن القلب يصلي، وهذا أيضا فيه خلاف بين أهل العلم يصح ولا يصح، لكن أقيل هذا القول. إذن الصلاة مهمة. أولادنا يذهبون إلى الجامعات وإلى المدارس في اليوم الكامل وفي أيام الشتاء القصيرة، يأتي عليهم وقت صلاة الظهر فلا يصلون، ولا ينظم وقت الفسحة ليخرجوا إلى الصلاة حتى يصلي. يعني يريد وقت الفسحة أو بين المحاضرات في الجامعات يخصص عند صلاة الظهر حتى يستطيع أولادنا أن يقيموا الفريضة. إن جيلا لا يصلي لا خير فيه، لا بارك الله في عمل يلهي عن الصلاة. إن جيلا يقدم المحاضرات والدروس العلمية على الصلاة فيضيع الصلاة، والله لا خير في دروسه ولن يحصل شيئا. نحن لا نقول ضيعوا المحاضرات ولا نقول ضيعوا الدروس ولا الحصص، بل نقول نظموها بحيث يكون هناك وقت كاف لدي صلاة. أنا ابني في مدرسة إذا قال للأستاذ وقت الظهر، يا أستاذ أنا لن أستطيع أن أصلي الظهر لأن الحصتين التاليتين سيدركنا بهم العصر، سأذهب إلى الصلاة في مسجد مدرستي. ابني الأكبر فيقول له الأستاذ لا اجلس ما فيش صلاة. أهكذا تقول لابني في المدرسة أو أبناء المسلمين ما فيش صلاة؟ أجرؤت أن تقول هيا الأستاذ؟ بعد قليل يقول لي ابني قلت له كيف تصرفت؟ قال مكثت 5 دقائق ثم قلت يا أستاذ محصور يا أستاذ أريد أن أذهب إلى دورة المياه. قال له اذهب إلى دورة المياه. فيذهب إلى دورة المياه فيتوضأ ويصلي ثم يرجع. يعني لما استأذنك إلى دورة المياه أذنت له، ولما استأذنك إلى الصلاة نهرته وزجرته وعنفته ولم تسمح له. أي منطق هذا؟ حين كنت في الثانوي الأزهري والإعدادي الأزهري كنت أمين اتحاد الطلبة فترة الإعدادي والثانوي، كانت الحصص بتأتي غالبا بعيدا عن وقت الظهر، ونحن أزاهرة ونشرف بانتمائنا إلى الأزهر ونغار عليه ونحبه ونسأل الله أن يرفع رايته وأن يجعله ناطقا بالحق قائما بالقسط. المهم فعقدت اجتماعا مع فضيلة شيخ المعهد ونحن في الإعدادي والله، فقلت له لا نستطيع أن نصلي الظهر، كيف نتعلم فقه الصلاة ونخرج ونخطب في الناس وأنا الحمد لله أخطب من الفرقة الأولى الإعدادية من سنة أولى إعدادي، فكيف نقول لهم صلوا ورجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة ونحن لا نفعل ذلك في المعهد؟ قال صدقت. فرحمة الله عليه، كان اسمه الشيخ شحاتة حراز رحمة الله عليه، هذا الشيخ الفاضل قال خذ القرار المناسب مع اتحاد الطلاب والإخصاء الاجتماعي، فأخذنا القرار بتعديل الحصص حتى أصبح عندنا ثلث الساعة تقريبا نصلي في الظهر. لما لا يفعل أولادنا في اتحاد الطلاب في المدارس الثانوية والإعدادية والابتدائية والجامعات ذلك، فيصبح بالاتفاق طبعا مع أساتذتهم وكبرائهم، ويقول لهم لا تفتاتوا على أساتذتكم ولا على عمداء كلياتكم، بل احترموهم وانزلوهم المنزلة اللائقة وخاطبوهم بإجلال، فإنهم أساتذتكم مهما كان. وحوار لطيف رفيق والله إن فيهم خيرا كثيرا. كيف نجذب أولادنا إلى المساجد؟ أولادنا يفضلون الكرتون، يعني حين يستمعون لباتمان وسبايدر مان وسابق ولاحق قديما وتوم أند جيري وميكي ماوس وهلوم مجرة، أسرتهم هذه الأفلام الكرتونية التي تهدم بنيانهم وتمسخ كما قلنا فطرهم وتقتل شخصياتهم وتجعل أفكارهم سطحية وتعلمهم العنف والإرهاب والجنس والرذيلة والشهوة. طيب ما احنا نريد في المساجد أو نريد وسائل جذب على الأقل تفوق هذه الأفلام الكرتونية التي يستمع لها أولادنا، كيف نجذب أولادنا إلى المساجد؟ علينا أن نفكر، هيا نفكر سويا. أول شيء في تقديري القدوة، يعني حين يرى الابن أباه ينزل إلى الفجر كل يوم، حين يرى الابن أباه ينزل إلى العصر إلى الظهر إلى العصر إلى المغرب إلى العشاء، حين يرى أباه قادما من أين جئت يا أبي؟ من المسجد يا بني. إلى أين أنت ذاهب يا أبي؟ إلى المسجد يا بني. حيسمع الكلام ده كم مرة؟ 5. خلي الأب في الظهر والعصر فين؟ في الشغل. يبقى إذن الابن حيسمع من أبيه في صلاة الفجر وفي صلاة المغرب وفي صلاة العشاء إلى أين أنت ذاهب يا أبي؟ إلى المسجد. لماذا؟ ليصلي الفجر. من أين جئت يا أبي؟ من المسجد. لماذا؟ كنت أصلي الفجر. وهكذا في المغرب والعشاء. حين يستمع الابن إلى ذلك والابن يشبه أباه ومن شابه أباه فما ظلم، سيحب الابن الصلاة تعلقا بأبيه أولا ثم يحب الصلاة لأنه سيتلذذ بها ثانيا. إذن ليكن الآباء قدوة لأبنائهم، فإن أبا لا يذهب إلى المسجد فقد ضيع أبناءه، إن أبا لا يذهب إلى المسجد فقد ضيع أبناءه، إن أبا يستمع إلى حي على الصلاة حي على الفلاح ولا يجيب النداء ويجلس وسط أولاده يسهو ويلعب ويشاهد التلفاز ولا ينزل إلى المسجد، إنه يقتل أولاده، إنه يغتال أولاده، إنه يخون أولاده. لماذا؟ لأنهم سيجلسون لن يقيموا للأذان وزنا. أبونا سمع الله أكبر الله أكبر حي على الصلاة حي على الفلاح، حتى ما كررش، لا الواد حيكرر ولا البنت حتكرر ولا حينزلهم يروحهم يصلهم اقتداء بالآباء. مالك ابن دينار رحمة الله عليه، هذا العلم الزاهد الثقة، مالك ابن دينار رأى رجلا يصلي في المسجد ويسيء الصلاة، يسيء الصلاة يعني ينقر الصلاة، فقال مالك ابن دينار لتلامذته ما أرحمني بعيال هذا الرجل، يا ربنا يكون في عون أولاده. فتعجب تلامذة مالك ابن دينار، الرجل يسيء صلاته وترحم أولاده؟ ارحمه هو، قول الرجل صلى وما صلاش، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي وينقر الصلاة لا يخشع فيها ولا يقيم لها يعني الأركان، فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فذهب فصلى على نفس الصورة الأولى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فذهب فأعاد الصلاة للمرة الثالثة كالصورة الأولى نقرا من غير خضوع ولا إقامة أركان، فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره، ما عرفش غير كده، لا أستطيع أن أصلي بهذه الطريقة، فأرني وعلمني. شايف؟ فأرني وعلمني يا رسول الله، اشرح لي نظري وطبق لي، أرني أدي التطبيق، علمني أدي النظرية. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، وهذا حديث مشتهر بحديث المسيء صلاته. وقد شرحت هذا الحديث في قرابة في حوالي 25 لقاء في صلاة التراويح في المسجد الذي كنت أصلي فيه، وهذه اللقاءات 25 موجودة على موقعي على الإنترنت لمن أراد أن يشاهدها. المهم مالك بن دينار قال ما أرحمني بعيال هذا الرجل، قالوا يسيء صلاته وترحم عياله، ارحمه هو، قال لا، هو أبوهم وبه يقتدون، يعني الأولاد شاف أبوهم بيصلي الصلاة ده، إذن ستكون صلاتهم طبق الأصل من صلاة أبيهم، إذن سيسيئون الصلاة، يبقى الأب ضيع الأولاد، يبقى الأولاد دول يتمى. فنفس القضية، الأب الذي لا يذهب إلى المسجد ضيع أولاده، ما أرحمني بعيال المسلمين الذين لا يصلي آباؤهم في المسجد. أسأل الله لنا ولولادنا. يبقى أول حاجة نحبب أولادنا في المساجد، أنت أيها الأب، أنت أيها القدوة، القدوة. ثانيا الدعاء أن ندعو الله عز وجل ونقول بما دعا به إبراهيم عليه السلام، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة، قل اللهم حببني وأولادي في صلاة الجماعة، قل اللهم اجعلني وأولادي من عمار المساجد، ادعو، والدعاء إن شاء الله عز وجل لا يخيب. ألا تدري أن دعوة الوالد لولده تستجاب؟ دعوة الوالد لولده تستجاب. ثلاثة لا ترد دعوتهم، منهم دعوة الوالد لولده. فادع الله لنفسك أولا وكن قدوة، وادع لأولادك، اللهم ارزق أولادي حب صلاة الجماعة، اللهم ارزق أولادي عمارة المساجد، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، وكن كسيدنا إسماعيل عليه السلام، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا، وكان يأمر أهله بالصلاة. وسيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أمره الله تعالى فقال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. رقم ثلاثة من وسائل جذب أولادنا للمساجد الترغيب بالهدية. ابنك بيحب الشوكولاتة؟ ادي له شوكولاتاية لما يصلي في نهاية اليوم. بيحب الفلوس؟ ادي له جنيه على اليوم اللي حيصلي فيه مثلا، قل له الصلاة اليوم اللي حتصلي فيه خمس صلوات جنيه مثلا، يعني خمسة جنيه كل واحد على حسب رزقه، قل له في نهاية الأسبوع اللي حتتم فيه الصلوات في المساجد هاخدك رحلة إلى حديقة الحيوان، رحلة إلى المكان الفلاني، وهكذا الترغيب بالهدية. هو سيصلي ابتغاء الهدية، لكن لما يتعود على الصلاة قال عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه علموا أولادكم الصلاة، علموا أولادكم الصلاة، وفي رواية حافظوا على أبنائكم في الصلاة، يعني تفقدوهم، تفقدوا أولادكم هل يصلون أم لا وفي المسجد أم لا، فإن الخير عادة، فإن الخير عادة. إذن سيعتاد الولد على الصلاة طلبا للهدية التي قررتها حين يحافظ على الصلاة في المسجد، وبعد حين يحب الصلاة ذاتها، لأن الصلاة نور. كما كان الأعرابي يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام طمعا في المال، جاي الأعرابي من الصحراء يعلن المبايعة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يأخذ غنما أو إبلا أو بعض الذهب أو بعض الفضة أو بعض الأكل أو اللبس، فيغدق النبي عليه الصلاة والسلام المال والعطايا على هذا الأعرابي. يقول أنس بن مالك فإن كان الواحد منهم ليأتي طمعا في المال فوالله ما يمسي حتى يكون الإسلام والنبي عليه الصلاة والسلام أحب إليه من الدنيا وما فيها، يعني جاي أول النهار بيبايع على الإسلام ونفسه ياخد مال عشان يرجع لأهله، يقعد يوم كامل مع النبي صلى الله عليه وسلم ويلف في المدينة فيجد المحافظة على الصلاة ويجد أخلاق الإسلام فيزهد في المال ويحب الإسلام أكثر من الدنيا وما فيها. إذن القدوة، الدعاء، الترغيب بالهدية، التشجيع والحفاوة، وسائل جذب. التشجيع والحفاوة من من؟ من الأب، من الآباء والأمهات، من الإخوة والأخوات، من الأعمام والعمات، من الأخوال والخالات، من الجيران والجارات، من رواد المسجد. والله يعني الأب حين يرى أن ابنه يحافظ على الصلاة يبلغ العم، سلام عليكم، أيوة يا أخوي أنت عارف ابن فلان بيحافظ على الصلاة في المسجد، عايزك تشجعه كده وتقول له بلغني أنك بتصلي وتعمل معاه تعاون، يتصل العم، سلام عليكم، إزيك يا فلان، أنا عمك فلان، أنا عم فلان، إيه يا حبيبي ده أنا سامع أن ما شاء الله وشك منور كده وبيقوله بتروح المسجد، ما شاء الله عليك، لا ده أنت تنتظر مني هدية. وبعد يومين الخال يتصل، وبعد يومين الخالة تتصل، يحس الولد أن هناك عملا له قيمة كبيرة فيتعلق أكثر بالمسجد، ويتفق الأب مع الإمام ومع رواد المسجد، كل مسجد له رواده، كل مسجد له رواده المداومون على الصلاة فيه، كيس بونبوني شوكولاتة من اللي بخمسة ساخ ديا بخمسة قروش يكون في المسجد مع عمال المسجد الكرام ومع مقيم الشعائر أو المؤذن ومع فضيلة إمام المسجد ومع رواد المسجد، حين يرون طفلا مميزا هادئا يعرف آداب المسجد فيجلس في المكان المخصص له ولا يقوم بصخب ولا يشوش على المصلين فيقبلون عليه، كيف أنت؟ ما اسمك يا حبيبي؟ ما شاء الله خذ الهدية ديا. وبعد شوية الإمام يجي له، ما شاء الله أنا عمه إمام المسجد، ما شاء الله تبقى معنا كده إيه عضو في المسجد، لا لا ده أنا هكتب اسمك النهاردة في السجل، أهو اسمك أهو فلان الفلاني عضو شرف في المسجد، ما شاء الله ده أنا هكتب اسمك على اللوحة، ياريت يبقى من التشجيع والحفاوة نعمل لوحة اسمها لوحة الشرف في المسجد، لوحة الشرف لمن؟ للأولاد الهادئين الذين يعرفون للمسجد حرمته ويداومون عليه. في مرة من المرات خطبت خطبة عن أولادنا والمساجد، فقام بعض إخواننا وكان من أبناء غزة ويدرس في الأكاديمية في الإسكندرية في علم الحاسوب، أسأل الله عز وجل أن يبارك له في أهله وماله إن كان يسمعني الآن وأنا أحبه في الله، حضر عند الخطبة وكان يسكن في أبي قير في الإسكندرية في عمارات الضباط، فقام بالتعاون مع إمام المسجد الشيخ رائد ربنا يديله الصحة والعافية ونظموا المشروع الذي أعلنته في الخطبة. قلت لماذا لا نأتي بجدول يوزع سبت حد 2 3 4 5 جمعة ونكتب بقى فجر ظهر عصر مغرب عشاء وندعو الأولاد إلى مسابقة تنافسية الذي يحصل أكبر عدد من الصلوات في المسجد، فأصبح المسجد فيه 150 طفل يصلون الفجر في جماعة، لدرجة أن أكثر آباء هؤلاء الأولاد لم يكونوا يصلون الفجر، فكان الأولاد يوقظون آباءهم ليذهبوا بهم إلى المسجد الذي فيه المسابقة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ثم حضرت الحفلة وكرموا 150 طفل الذين واظبوا على الصلاة في المسجد. إذن التشجيع والحفاوة يوصل أولادنا إلى المساجد. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت
تفضل.
أنا عندي ابني عمره بتاع 30 سنة كده.
نعم.
بقالي 15 سنة نقول له صلي، يصلي فرض وفرض لا، ولحد دلوقتي يعني ماشي على نفس النظام.
نعم.
ده السؤال الأول.
طيب
مش عارفة أعمل إيه. السؤال الثاني إن أنا باخد حبوب منومة لأن أعصابي تعبانة وكده، فما بقومش أصلي الفجر، ساعات أصليه وساعات بصليهوش.
نعم.
بس شكرا.
أما سؤالك الأول أختاه فنسأل الله عز وجل أن يهدي ابنك وأن يجعله من المصلين. ادعي بالدعاء اللي أنا قلت عليه، دعاء سيدنا إبراهيم رب، وهو في سورة إبراهيم لو فتحت المصحف في أواخر سورة إبراهيم خواتيم سورة إبراهيم، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ودعاء عباد الرحمن في خواتيم سورة الفرقان، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. والاتصال أين أبوه؟ لم تذكري ما دور الأب. طيب إذا كان الأب ميتا فما دور الخال والعم؟ هل لا يصلون أيضا؟ طيب أين أصدقائه؟ اتصلي على أصدقائه، على أمهات أصدقائه، كيف يصلي أولادكم؟ فلان صديقه أرجوك كل صلاة اتصل عليه ليصلي، أرجوك خذه إلى المسجد، قدمي له كتابا عن الصلاة، وليكن كتاب الصلاة لماذا؟ للشيخ محمد إسماعيل حفظه الله تعالى، كتاب رائع جدا، كتيب متوسط، اسمه الصلاة لماذا؟ يا له من كتاب، نسأل الله عز وجل أن يهديه لك اللهم آمين. أما الحبوب المنومة إذا كان من ضرورة طبية يصفها لك الأطباء لأجل الأعصاب فعليك أن تأخذيها في الأوقات التي لا تتعارض مع صلاة الفجر، فإن شق عليك ذلك وأخذت هذه الحبوب ونمت لأنك تناولت الدواء فلا شيء عليك، حين تستيقظين إن شاء الله صلي الفجر والله عز وجل يغفر لك، ونسأل الله لنا ولك الشفاء والعافية. معنا اتصال من المنصورة، تفضل. نعم، يبقى إذا نقول التشجيع والحفاوة وإقامة التنافس بين الأولاد. كذلك من ضمن وسائل اجتذاب أولادهم إلى المساجد إقامة الدروس النافعة باستخدام الوسائل التعليمية التي يحبها الأطفال. طب ما الأولاد بيحبوا أفلام الكرتون، لماذا لا نصنع لهم ذلك في المساجد؟ لا تتعجلوا علي، لست أقول نعرض توم أند جيري وسبايدر مان وباتمان في المساجد، حاشايا أن أقول ذلك. لكن مثلا قناة الفجر، حفظ الله تعالى قناة الفجر والقائمين عليها، عندهم برنامج كرتون الأطفال، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أسأل الله أن يجزيهم الجزاء الأوفى على هذا البرنامج، وموجود منه حلقات على الإنترنت. ما المانع أن يقوم أخونا الإمام الفاضل المحترم بارك الله فيه نائب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتعاون مع أثرياء المسجد وميسوري المسجد في استجلاب بروجكتور وشاشة عرض، فيقومون بعرض هذه الأفلام الكرتونية وما على شاكلتها، وهي كثيرة وفي شركات متخصصة، فيعرضون فيها آداب الإسلام وعقائد الإسلام كافة لأولادنا في المسجد، فيذهب الولد إلى المسجد ويجد عامل الجذب أكثر مما يراه في البيت فيحرص على المسجد. معنا اتصال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كنت أود أن أعرف شأن يا شيخ بإذن الله جلال عن إذا رأيت شيئا فأعجبني فماذا أقول؟ يعني هناك في القرآن الكريم وإذا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هل أقول مثل هذا أم أقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله؟ بارك الله في هذا الشيء.
اجمع بين الاثنين، قل النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأى أحدكم شيئا يعجبه من نفسه أو من أخيه أو من ماله، يعني أعجبك شيء في نفسك أو في أولادك أو أولاد أخيك أو مال المسلمين أو أولاد المسلمين فبرك علي، يعني قل اللهم بارك اللهم بارك، يبقى قل اللهم بارك ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نعم عندك
سؤال؟ ماشي. طب وهناك سؤال آخر إن شاء الله.
تفضل تفضل. نعم أرجو أن تخفض صوت التلفاز حتى تستطيع التجاوب. نعم
الوقت مثلا أنا يعني لبست الشراب ومسحت عليه ثم ذهبت لصلاة الضحى ثم بعد ذلك قلعت الشراب وأذن الضحى وأنا متوضئ على طهارة، هل أتوضأ من جديد أم ماذا أصنع؟
الراجح أن خلع الشراب لا ينقض الوضوء طالما أن وضوءك أو مسحك لم ينتقض، يعني أنت لبست الشراب بعد الفجر على طهارة ثم نعم. خرجت إلى عملك وما زلت محتفظا بطهارتك لم ينتقض وضوءك بشيء من نواقض الوضوء إلى أن جاء وقت الظهر، فخلعت الشراب وما زال وضوءك من ساعة لبست الجورب في الصباح إلى الظهر، خلعك الشراب لا يضر إن شاء الله وأنت على طهارة.
جزاك الله خيرا سيدي.
وإياك أكرمك الله تعالى. أكرمك الله. أيها الإخوة الأحبة، مضى لقاؤنا وانسحب بساط الوقت من بين أيدينا، لكن لنا لقاء آخر إن شاء الله عز وجل، إن شاء الله عز وجل لنا لقاء مع النماذج الفريدة جابر بن سمرة وعمر بن سلمة وعبد الله بن عباس وسهل بن سعد والنعمان بن بشير وريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين وأمامة بنت زينب، هذه نماذج والله أعددتها سنسمع فيها العجب العاجب، وأنهم تربوا في المسجد وما الذي حصل لهم بعد أن تربوا في المسجد وهم صغار. لكن نقول التشجيع، راجعوا معي كيف نجتذب أولادنا إلى المساجد، القدوة ثم الدعاء ثم الترغيب بالهدية ثم التشجيع والحفاوة وإقامة التنافس بين الأولاد في عدد الصلوات في المسجد بواسطة رواد المسجد بالتعاون مع إمام المسجد الكريم، وإقامة الدروس التعليمية النافعة بالوسائل التعليمية المعاصرة. نريد من الأثرياء، نريد من كل أهل مسجد بالتعاون مع إمامهم الكريم أن يقوموا بإعداد شاشة عرض يعلمون الأولاد فيه، أو القصص المصورة الجميلة التي تعرض آداب الإسلام. مثلا هناك مجموعة قصصية رائعة في العقيدة وتكوين الشخصية والعبادة والسلوكيات والمهارة والإبداع وحل المشاكل إلى آخره، 20 جزءا لطيفا، 20 جزءا، كل جزء فيه خمسة قصص صدر عن دار الصحابة بطنطا، أنا عندي نسخة منها لأولادي بارك الله في القائمين عليها، ياريت المساجد تتبنى وضع هذه السلسلة في المساجد للأولاد اللي هم دون العاشرة من أعمارهم، وحين يذهبون إلى المسجد يجلسون فيقرؤون القصص، والله تتكون عندهم الشخصية والعقيدة والمهارات والسلوك والأخلاق من خلال القصة. وأسأل الله عز وجل أن يوفق إخواننا في المساجد. أيضا من وسائل الاجتذاب في المساجد التناوب، التناوب بين الجيران والأقارب في اصطحاب الأولاد إلى المسجد. أنا قد لا أكون في البيت في يوم ما أو طول النهار وجاري موجود، وأنا أعرف أن جاري أمين ثقة صاحب دين عنده ورع، فما المانع أن يأخذ ابني معه إلى المسجد القريب من البيت؟ وهكذا هو حين يغيب عن بيته، ما المانع أن أخذ أبناءه؟ وهكذا الأقرباء الأعمام والأخوال، وهكذا إذا ليتعاون الجيران والأقرباء وليتناوبوا على اصطحاب الأولاد إلى المساجد حتى يحبوا المساجد، لأن الولد إذا غاب أبوه عن الذهاب إلى المسجد لأنه مسافر أو في عمله، حين يرى جاره يطرق عليه الباب ليأخذه أو عمه يطرق عليه الباب ليأخذه سيحس أن المسجد لا يجوز التخلف عنه، إذا غاب الأب فإنني أستطيع أن أذهب إلى المسجد مع عمي أو مع خالي. كذلك هناك وسيلة فعالة وركزوا عليها، وهي وسيلة تتعلق بالمدرسين في المدارس وفي الحضانات وفي الروضات. علموا أولادنا حب المسجد واغرسوا ذلك فيهم غرسا من خلال الحروف ومن خلال الحساب. نعم، من خلال الحروف والحساب. احنا قاعدين نقول ألف أسد، أرنب، باء بطة، ووزة، ما هذا؟ الأولاد يطلعوا يحبوا البط والوز والأرانب. تاء تفاح، حاء حمار، ثاء ثعلب، هيطلعوا يحبوا الحيوانات وتلتصق الحروف بهذه الصور. لماذا لا نأتي لهم بمعالم الإيمان وشعائر الإسلام في الحروف؟ يعني الميم مسجد، ونرسم صورة المسجد مثلا دال دخول، وولد يدخل إلى المسجد، وحين تقول دخول وواحد بيدخل ويرفع قدمه تقول الأستاذة أو يقول الأستاذ اللي يدخل المسجد يقول كذا كذا، لن ينسى الأولاد هذا. في مسألة الحساب مثلا، يعني مثلا صاد صلاة يجيبوا واحد رايح يصلي، قاف قيام واحد واضع اليد اليمنى على اليسرى فوق صدره، راء ركوع، سين سجود، وهكذا. تاء تحيات، يعني تحيات يا أولاد؟ التحيات لله والصلوات والطيبات. سين سورة، يعني سورة؟ سورة في القرآن الكريم، من حافظ سورة يا أولاد؟ جيم جزء، يعني جزء من القرآن، وهكذا. قاف قرآن ويجيبوا مصحف، يا أولاد انتوا عارفين القرآن له حرمته، والقرآن لازم نمسه وإحنا كذا، والقرآن يحفظ، والقرآن كذا، والقرآن كذا. ما شاء الله، سيحب أولادنا الدين من خلال الحروف. والله حضرت قصة إسلام بعض الأخوات من أكوادور، من أكوادور، كانت قد أسلمت بواسطة الحروف. هذه السيدة من الأكوادور في الثلاثينيات من عمرها، حضرت إسلامها في جمعية تبليغ الإسلام حفظها الله تعالى وأعز أهلها بالإسكندرية، تنشر الإسلام ب 123 لغة. المهم هذه الأخت في بلد في الأكوادور فيها 35,000 نسمة ليس فيها مسلم، أسلمت. كيف؟ هي تتقن، هذه الأخت مدرسة، تتقن الإسبانية والبرتغالية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية، تتقن هذه اللغات حبا فيها، فأرادت أن تتقن اللغة العربية، فتعرفت إلى أخت مسلمة فقالت لها علميني اللغة العربية. ما كان من الأخت المسلمة الذكية التي لا أعرف اسمها، أسأل الله أن يرفع قدرها وأن يرفع درجتها، إلا أن علمتها الحروف والكلمات في اللغة العربية بقواعد الإسلام. مثلا تيجي عند إيه؟ إيمان، ألف، همزة، همزة مكسورة، تقول إيمان، تقول لا يعني إيمان، تشرح لها الإيمان عندنا. تاء توحيد، يعني توحيد كذا 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 كذا. راء رحمة، وتقول لها صفات من صفات المسلمين الرحمة، من أشهر صفة عند النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يا يسر، يعني يسر، دين الإسلام مبني على اليسر. قعدت جابت لها معالم الإسلام والإيمان على الحروف. بعد هذه الأخت الإكوادورية من إكوادور لما تعلمت الحروف العربية والأخت المسلمة علمتها مبادئ الإسلام بواسطة الحروف، قالت لها كيف يصنع من يدخل دينكم، وأعلنت الشهادة لأنها تعلمت الحروف وعرفت المبادئ من الحروف. وجاءت هي وزوجها، وزوجها لما يسلم، فكنا نريد أن نبلغه أنه لا يجوز له أن يقربها لأنها أسلمت، لكن بفضل الله تعالى لم تنتهي الجلسة بالحوار مع زوجها إلا وقد دخل الإسلام هو أيضا، ما شاء الله، بالحروف. فإحنا نعلم أولادنا بالحروف أحكام الإسلام وحب المسجد. طيب بالحساب، احنا قاعدين نحسب اذا كان محمد معاه 10 تفاحات ادى لعلي تفاحتين وادى لاحمد 3 تفاحات يتبقى له كام تفاحه؟ هيحب الواد التفاح. اذا كان فلان معاه 10 كرات طيب 10 كرات لعب سدد منها 5 الى المرمى واثنتين خارج المرمى وثلاثه مش عارف في ايه، هيطلع الواد يحب الكوره. طب لماذا لا أقول له في الحساب إذا كان بين محمد وبين المسجد 100 خطوة ومقدار الخطوة 40 سنتي، فكم يستغرق محمد ليصل إلى المسجد؟ طب فإذا كانت الخطوة يكتب بها حسنة ويرفع بها درجة ويحط بها خطيئة، فكم يحصل محمد على الثواب؟ كم من الثواب يحصل عليه محمد لما يذهب إلى المسجد في 100 خطوة؟ طب إذا كانت الحسنة بعشر أمثالها فكم يحصل محمد؟ الوقت هيحسب الحسنات، الله كل ده عشان 100 خطوة بروح المسجد؟ لا ده أنا هروح المسجد، هيحب المسجد. هاي أعمالوا أيها الآباء وأعمالنا أيتها الأمهات. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم. وختاما الترغيب في الصلاة وبيان فضل الصلاة، دائما ما نسمع أولادنا الصلاة نور، الصلاة تجلب البركة، الصلاة تقوي البدن، ونجيب الفوائد الصحية في كتاب الهيئة العلمية للإعجاز العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، حفظها الله وحفظ القائمين عليها، أصدروا كتاب الإعجاز العلمي في الطهارة والصلاة، في أبحاث كافة أجزاء الجسم، كل حركة في الصلاة بتعمل حاجة في الجسم معينة مصور. اقتنوا الكتاب دوروا أولادكم هيحبوا الصلاة، هيحبوا الصلاة والله. كل أجزاء الجسم بتتأثر بالطهارة والصلاة. صلاة الفجر حتى على الأقل نقول لأولادنا، نقول لهم من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. الواد صلى مع أبوه الفجر وراح الفصل وكان نسي يكتب حاجة في الدرس، المدرس قال له قوم وقف افتح إيدك عشان يديله عصاية، فالواد قال له مش هتقدر تضربني يا أستاذ. قال له ليه يا ابني؟ قال له لأنني صليت الفجر في جماعة، وقد حدثني أبي أن من صلى الفجر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. تقدر يا أستاذ تخون ذمة الله؟ الأستاذ بكى قال له والله لن أضربك، والله يا ابني أنا ما بصلي الفجر، حصلي الفجر. وتاب الأستاذ وراح يصلي الفجر. أيها الإخوة الأحبة، من الواجب علينا أن نستعين بكافة الوسائل، أن نستعين بكافة الوسائل حتى نصل بأولادنا إلى بر الأمان. لنا لقاء آخر إن شاء الله. الحديث الذي أريد أن أعلق عليه المرة القادمة روى الشيخان البخاري ومسلم، نعم على الشاشة أمامكم، روى الشيخان البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأدخل الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمه به. أخفف الصبي اللي بيعيط ده اللي بيبكي هيبقى عنده قد إيه؟ هنعرف المرة اللي جاية. كانوا بياخدوا الأولاد الصغيرين اللي أقل من 5 سنوات. وفي رواية لأحمد بسند صحيح عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جوز ذات يوم في صلاة الفجر، جوز يعني خفف. ومن عادة النبي عليه الصلاة والسلام أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ ما بين 60 إلى 100 آية، اليوم ده خفف، جوز في صلاة الفجر، صلاة الفجر يوما. فقيل له يا رسول الله لما جوزت لم تطل كسنتك وكهديك في كل مرة؟ قال سمعت بكاء صبي فظننت أن أمه معنا تصلي فأردت أن أفرغ أمه له. حتى الصبيان كانوا بيصلوا. أسأل الله أن يبارك لنا ولكم وأن يجمعنا وإياكم على طاعته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله أعلم.